بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ونهج نهجه واستن بسنته وسلك طريقه ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية نشكر الله تعالى على تيسيره وتوفيقه لهذا اللقاء المبارك، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم فيه علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا الصدق والصواب والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. تعالوا معاشر الإخوة والأخوات، تعالوا لنستثمر محبة القلوب وغيرتها على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نغرس محبة الحبيب في قلوبنا بمزيد من التعرف على سيرته وحياته. تعالوا لأقلب وإياكم صفحات، إنها صفحات من الألم، صفحات من الحزن، صفحات فيها دروس وعبر. نستمر في تقليب صفحات مسلسل السخرية والاستهزاء والأذى والكيد ومحاولات القتل والاغتيالات للحبيب صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان ذلك المسلسل المتواصل من السخرية والاستهزاء والكيد في اليوم الموعود لتنفيذ الجريمة لقتل آخر رسل الله صلى الله عليه وسلم، لقتل منقذ البشرية الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. اجتمعوا في الحجر، تعاهدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت فاطمة الصغيرة تبكي رضي الله عنها حتى دخلت على أبيها فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك يا أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني أدني لي وضوءا. فتوضأ ثم قام فدخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو ذا. فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل واحد. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. ثم غادر المسجد صلى الله عليه وسلم، فأفاقوا فتحسسوا فإذا التراب يحشر أعينهم ويؤنوفهم ويغطي وجوههم، إنه عار لا يغسل إلا بالدماء، عار ملأ خبره أرجاء مكة. محاولة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشلة أثارت الحمية في نفوس بني عبد المطلب، وكان أشدهم رأسهم أبو طالب، فقرروا حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمايته من قريش بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يزال من أبناء عبد المطلب زعيم قريش، ولم يفعل ما يستحق كل هذا الأذى والعذاب من قريش. كيف تقبر قريش قتله؟ ذلك أمر مستحيل، فإن على قريش أن تزهق أرواح بني عبد المطلب فردا فردا قبل أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قرر أبو طالب، لذلك أعرضت قريش عن هذه المؤامرة مؤقتا لكي تمارس قسوة لا تقل عن الاغتيال. فماذا فعلت قريش؟ يا ترى ما هي الخطة القادمة من مسلسل القهر والأذى للوقوف في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالته؟ تأملوا، قفوا، اعتبروا، استلهموا الدروس والعبر. تعالوا نقلب الصفحة التالية لنجد أنه الحصار الجماعي في الشعب. قرر الطواغيت من قريش ضرب حصار اقتصادي ومعنوي واجتماعي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ومن يقف معهم من أقاربهم، فلا مصاهرة ولا بيع ولا شراء حتى يتم تسليم محمد عليه الصلاة والسلام. لجأ أبو طالب ومن معه من أهل النبي وعمومته إلى مكان يقال له شعب أبي طالب حتى تسهل عملية الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعن هذا الحصار المرير الذي استمر 3 سنين يقول صلى الله عليه وسلم وهو يواعد أصحابه في ذلك المكان الحزين، يقول: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لحبيبنا يصف شيئا من شعور الأسى الذي يختلج في نفسه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوه يقول في مثل هذه الظروف: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. يقول سعد بن أبي وقاص: كنا قوما يصيبنا صلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك، أي أخذنا بالعزيمة وصبرنا له، وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ولقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها، حتى أن كنا لنعرضه على قسينا فنحمله مما به من الجهد وما يقصر على شيء بلغناه، لله در ذلك الغلام، رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان هذا حال الرجال، فيا ترى ما هي حال النساء والصغار في ذلك الشعب؟ ما حال خديجة وفاطمة وزينب وأم كلثوم وأسماء رضي الله عنهن أجمعين؟ لماذا كل هذا الأذى؟ لماذا يا صناديد قريش؟ لماذا؟ أي جرم اقترفوه؟ أمن أجل أنهم أرادوا أن يستنشقوا نسيم التوحيد؟ أإذا ما أشرعوا الأبواب يوما والنوافذ للهواء ولغيمات السماء لحداء الكون بالتوحيد سيقوا بالسلاسل وعليهم تتراكم قاسيات كالجرائم تصنع الحزن والقهر ويستمر مسلسل الألم فمن شقاء إلى شقاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الصفحة التالية تقول: فبعد عام الشعب والأحزان على الحبيب صلى الله عليه وسلم كالمطر الأسود. الحزن في هذه المرة يختلف عن المرات السابقة، ألم من نوع آخر يحل بالحبيب صلى الله عليه وسلم، إنها المرارة مرة أخرى لكنها هذه المرة بطعم مختلف. فها هو صلى الله عليه وسلم والمرارة والكرب يلاحقانه في بيته، عام للحزن جديد. إنه صلى الله عليه وسلم يلقي نظرات الوداع الحائرة، نظرات تفيض دمعا على حبيبته وزوجته. أحقا أحقا أن رفيقة دربه الأليم تموت وتتركه وحيدا في هذه الظروف؟ أحقا أن الطيبة المواسية خديجة رضي الله عنها تموت؟ لقد ماتت خديجة، مات القلب الرؤوم، اليد التي كانت تمسح دمعه وتغسل جرحه صلى الله عليه وسلم. أما النبي، أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فالجرح عميق. اسمعوه يردد من قلب مفؤود محزون يقول: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هكذا ماتت خديجة رضي الله عنها، السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش لا يلين لها قلب، بل جعلت جبال مكة من مسلسل أذاها وكيدها للرسول صلى الله عليه وسلم مخازن لأحزانه وآلامه. يتدفق الكرب من رسولنا الحبيب موجة إثر موجة، فما لبثت موجة الحزن على خديجة إلا وتلتها موجة حزن أخرى. جاءت الأقدار هذه المرة ليحل مصاب آخر بحبيبنا، فلم يلبث الحبيب صلى الله عليه وسلم فترة يحاول خلالها نسيان آلامه وأحزانه على خديجة، إلا وحلت أحزانه وآلامه على عمه أبي طالب موجة أخرى من مسلسل الآلام. أغرقت سيدا كبيرا ودرعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان خلف النبي يحميه ويدفع عنه، رضي بالسجن بالشعب وشاركه مرارة الأيام، لكنه القدر، لكنه القضاء. لقد اشتد الحزن بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبلغ منه مبلغا عظيما، فآه لحال الحبيب، آه لحال الحبيب وقلبه، أكاد أقتلع الآهات من حرقي إذا ذكرتك أو أرتاع من ندمي، إنها آهات مسلم. وهو يتصفح سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم ويستعرض هذا الحزن والحرقة التي ألمت به صلوات الله وسلامه عليه، حقا لو تنزلت هذه المصائب والآلام على جبل لدكته وأذابته، فكيف بقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يا لعام الحزن، هذا أبو طالب غاب وخديجة رحلت، فماذا سيحل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستفعل قريش المتوثبة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما زالت قريش كاعة، أي متراجعة جبانة، حتى توفي أبو طالب. لا إله إلا الله، أبو طالب الحامي والمدافع مات، وخديجة الحنون الرؤوم رحلت، وقريش عن أنيابها كشرت، وخلى لها الجو فأرعدت وأزبدت، فماذا سيحل بحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستفعل قريش؟ ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم؟ هل سيهرب؟ لكن إلى أين؟ من سيؤويه؟ من سينصره؟ ماذا حدث له؟ نقلب صفحة ننظر فيها فنجد أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا الأذى وكل هذا الحزن، وبعد أن بذل الكثير في مكة ومع قومه، لم يجد بدا أن يبحث عن مكان آخر لعل وعسى، فخرج صلى الله عليه وسلم، خرج يشق الأودية والجبال، يمشي على قدمين حافيتين داميتين متعبتين بلا راحلة، فقير لا يملك ثمنها، مهموم محزون مفؤود، سنفارق القوم الذين تجبروا ولهم عقول من حجر، ضاقت بنا صحراؤنا لم يبق شيء هاهنا، رحلت خديجة مثل ما عمي رحل، فتكاثروا وتظاهروا رفعوا شعارات البطر. خرج صلى الله عليه وسلم يحمله حزنه يصعد جبال الطائف، يفتش عن أمل، يبحث عن معين، يبحث عن يد حانية تحمل هذا الدين برفق، تقدمه للتائهين، للجائعين، للمعدمين، بل للمترفين الخاوية أرواحهم. خرج صلى الله عليه وسلم يبحث عن بقية خير في قلوب خارج مكة، خرج يبحث عن أقوام تتمرد على هذه الأصنام وعلى هذه الشركيات والجاهلية المظلمة. وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ومن الحكمة أن تؤتى الأمور من أبوابها، فبدأ بساداتها من ثقيف، التقى بإخوة ثلاثة هم عبد يا ليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو ابن عمير من أشراف ثقيف، جلس إليهم، عرض عليهم نفسه ودعوته، شكى إليهم البلاء وما فعله به قومه، فماذا كانت النتيجة؟ قال أحدهم ساخرا: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، لئن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وخطرا من أن أكلمك. وقال الثالث: أعجز الله أن يرسل غيرك؟ يا الله، أي نفس تتحمل مثل هذا؟ انتهت القمة الرسمية مع أشراف الطائف بكل سخرية واستهزاء وتهكم بأشرف البشرية، وأنقى الناس بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن طالبهم بأقل الأدبيات، فقال: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني خبركم. كره الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك قومه، فأخذ يرجوهم كتمان أمره حتى لا تشمت به قريش وتحمله من الضيم ما لا يطيق. لكن أي أدب يا ترى سيخرج من عباءة الشرك؟ لقد رفض سادات ثقيف كتمان الخبر، بل أذاعوا وأشاعوا نتائج القمة، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم، يسبونه صلى الله عليه وسلم ويصيحون به، اجتمع عليه الناس يستهزئون به، قعدوا له صفين في طريقه فأخذوا بأيديهم الحجارة، فجعل صلى الله عليه وسلم لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة، وهم يستهزئون
ويسخرون ويضحكون، فأخذ يهرب منهم صلى الله عليه وسلم، يجري وقدماه تسيلان من الدماء، يفر منهم صلى الله عليه وسلم ولهيب الحسرة والحزن في كبده، يركض صلى الله عليه وسلم لكن لا يدري إلى أين. حاله تتفطر لها القلوب. سألته عائشة رضي الله تعالى عنها يوما عن أشد يوم مر به، فأشار إلى هذه الأيام، إلى أيام الطائف، قائلا: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وسلم. إنه الهم والكرب الذي حمله ومشى به، فإلى من يلجأ؟ إلى من يشكي؟ وهل هناك ملجأ للقلب الحزين؟ هل هناك ملجأ للقلب المفقود إلا الرحمن الرحيم؟ نظر إلى السماء، نظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم وهو يتمتم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل أو ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان الله. تأملوا، تدبروا هذه الدعوات. أهذه دعوات قلب مظلوم ومقهور؟ إننا لم نسمع دعوة واحدة على من ظلمه، لم نجد كلمة بين دعواته يتنفس فيها على من قهره وسبه وآذاه، بل أخذ يدعو بكل طمأنينة وبقلب مليء باليقين وبالثقة برب العالمين. فجاءت الرحمات، حنت عليه السحاب، أشفقت لمنظره الحجارة وأغصان الشجر، استعدت الرواسي الشؤم الجبال للانتقام للحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم مواصلا حديثه لعائشة: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، مرني بما شئت ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل مكة. سبحان الله. تحرك الكون، غضب لغضبه كل شيء، حتى الجبال تريد أن تنتقم للحبيب. إنها فرصة للانتقام، فرصة لرد الاعتداء والسخرية. إن في هلاكهم عبرة وعظة. ألم تبلغهم يا رسول الله؟ ألم تنذرهم؟ ألم تحذرهم؟ ألم يتكبروا ويعاندوا؟ فماذا ترجو منهم إذن؟ هيا يا محمد، إنها مجرد كلمات ينطق بها لسانك فتطبق عليهم الجبال، ليكون عبرة للمعتبرين. لكنه القلب الرحيم، القلب الرحيم الذي جبل على حب الخير للناس، القلب الذي يحمل كل مصطلحات الحب والرحمة والشفقة والخير ومترادفاتها، القلب الذي لم يسمع ولا يحب أن يسمع مصطلحات الانتقام والتشفي والكيد والأذى والقتل والدم صلى الله عليه وسلم، قال بلسان الصابر الحليم، بلسان المتفائل الحكيم، بلسان المتطلع للمستقبل، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الله أكبر. صلى الله عليك يا نهر الحنان. سبحان الله. أين الذين امتلأت قلوبهم بالانتقام؟ أين الذين امتلأت قلوبهم بالكيد والحسد والتشفي للآخرين؟ في اليمين جبل وفي الشمال جبل، لو كنت ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبال يطحن تلك الجماجم، ولسالت من جبال الطائف دماء يراها أهل مكة، لكنه صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. ولماذا ينتقم؟ ولماذا ينتقم وقد جاء ليجعل الحياة إيمانا وسعادة؟ وفي قلبه أمل يتلألأ، يقول: إن في الأصلاب ربيعا قادما يتنفس. إنها نظرة المؤمن المستقبلية، نظرة تفاؤل وإيجابية، إيمان ويقين، وبعد نظر، وصبر جميل مهما انتفش الباطل ومهما كثر الخبث. آمنت بالله أن الحق منتصر والظلم مندحر والكفر منهار. آمنت بالله إيمانا عرفت به أن الزمان على الباغين دوار. هل سنستلهم الدروس والعبر من هذه المعاني العظيمة؟ عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مكة منكسرا جريحا كما خرج. ترى كيف ستحمل هذا المكروب أقدامه وهي لا تزال تنزف حزنا ودما؟ كيف سيعود إلى مكة ولا أبا طالب بعد اليوم؟ من يضمد جرحه وخديجة تحت الثرى؟ من يا ترى يكف أفواه قريش عن الشماتة؟ كانت هذه الرحلة الطائفية أياما، لكن همومها أحالتها سنوات. إن سل الحبيب صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل إلى بيته الصغير بمكة حيث ابنته وريحانته فاطمة رضي الله عنها، لا بد أنها بكت، لا بد أنه ارتفع نشيجها عندما رأت حال حبيبها وأبيها ووجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أنها بكت عندما رأت الدماء تتلألأ في جروحه، لا شك أنها سارعت لمواساته ومواساة جرحه. ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابنته فذكرته بحبيبته خديجة. ذكريات ومصائب وأحزان، هكذا كانت ليالي مكة واحدة لا فرق بينها، تكاد لا تتغير. يلف ليلها في ظلمته الجميع، الصحابة متعبون من الأذى والمطاردة والتعذيب، المشركون متعبون فهم طوال النهار في المطاردة والمؤامرات والمؤتمرات والتعذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحبيب صلى الله عليه وسلم متعب حزين يجري كل نهار هنا وهناك، لعله أن يفعل شيئا لأصحابه المطاردين المضطهدين. فهو كل نهار يعرض نفسه على القبائل ويكلم كل شريف، لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه، يقول: لا أكره منكم أحدا على شيء، من رضي الذي أدعوه إليه قبلته، ومن كرهه لم أكره، إنما أريد أن تحوزوني مما يراد بي من القتل، تحوزوني حتى أبلغ كلمات ربي ويقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. لكن لم يقبله أحد صلى الله عليه وسلم، ولا أتى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا: قوم الرجل أعلم به، أفترى رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه؟ وقد أفسد قومه. أين الطريق إليك في زمن، أين الطريق إليك في زمن تنافس كل ما فيه لمحو خطاك؟ لكنها في الأرض أصل ثابت وفروعها تتبوأ الأفلاك. فإذا الحياة كما أردت حديقة وثمارها غرس سقته يداك، وإذا العقول كما بنيت منارة، وإذا النفوس كما هويت فداك. تمضي القرون وأنت أنت محمد، تهب الوجود المر فيض شذاك. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون وإياكم من المحبين الصادقين، وأن يحشرنا مع حبيبنا في جنات النعيم. وصل اللهم وسلم على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.